بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة، جزاكم الله خيرا، وما أسعدني بهذا الوقت الذي نتعاهد على أن نلتقي فيه فتكون مواعيد بيننا بفضل الله عز وجل. ولكني اسمحوا لي أن أنقل إليكم الليلة طرفة من أطرف ما مر بي في حياتي، وهي من طرف الخير إن شاء الله. أنا جئت إلى موعدكم، وكان على موعدنا أن نتحدث معا حول ما بدأناه في الأسبوع الماضي من خطوة تقوية رابطة المؤمنين بالله رب العالمين، حتى تكون هذه خطوة لإخراجهم من الظلمات إلى النور. وأثناء دخولي إلى الاستوديو الخاص بقناة الناس، فوجئت بوجود عملاق هكذا أراه، والله أعلم، لكن يعني هكذا أقدره وهكذا أرى، عملاق من عمالقة الدعوة الإسلامية في العصر الحالي. لقيته وراء البحار والمحيطات، ومن قبل كنت ألقاه في بيت واحد، ثم صرنا نلتقي في أرجاء الدنيا، وما أظن كلمة أصدق من هذه الكلمة. فهو قد تحرك بدعوة الله عز وجل من بيته، من مرتكزه، من جامعته وكليته التي كان يدرس بها، إلى أن طوف بأنحاء الدنيا من الصين شرقا إلى أمريكا غربا إلى كل مكان. وكنت إذا سرت معه قررت في مرة من المرات أن يمشيش معاه تاني، لأني كنت إذا سرت معه صافحه آلاف، بحيث لا تبلغ مسافة يمكن تقطعها في 10 دقائق أو في 5 دقائق، يمكن ما تعرفش تقطعها إلا في 2 أو 3. فقلت لا، أمشي أنا لوحدي وخلاص. فالحقيقة لم أستطع أن أتركه لأبدأ موعدنا، ولم أستطع أن ألا ألقاكم أيضا. فانتزعته انتزاعا وقلت له إذا تعال معي ونغير الليلة شكل اللقاء لننعم بإذن الله تعالى على الناس بأن يلتقوا به. وأنا اليوم عندما سوف أدعوه إلى الحديث وإلى لقائه بكم، لن أسمح أن يكون لقاؤه بكم على النحو الذي تعودتموه في بعض البرامج. فأنا ضد كل ما عدا في برنامج كان لطيف جدا الحقيقة كنت بكلمه عنه، إنما لو أحسن إعادة اكتشاف هذا الداعية من جديد، فأعتقد أنه سيكون حدثا في العصر الحالي في الدعوة الإسلامية الإعلامية في التلفزيونات. ولكن المشكلة أنه أحيانا يقدم أو كده شبه الشيء اللي موجود ومنتشر الآن. معي اليوم أخي وحبيبي وصديقي والرجل الفضل ولا أزكى على الله أحدا، الأستاذ الدكتور صلاح سلطان. الدكتور صلاح سلطان كان أستاذا جامعيا هنا في القاهرة في مصر في كلية دار العلوم، ثم سافر إلى أمريكا فوصل فيها إلى يعني لدرجة أنني قلت أنه أصبح الداعية الأول في أمريكا، لأنني كنت أراه في المؤتمرات وهو مسيطر على ألباب الناس وانتباههم وهو يتحدث، وفي المؤتمرات الكبيرة منظمات الإسلامية الضخمة هناك، ورأس جامعة إسلامية، الجامعة الإسلامية التي تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية، كان رئيسا لها، وهو عضو في بعض المجامع الفقهية الكبيرة هناك. ربما لا يعني لا أستطيع أن أضمن صحة الاسم المجمع الفقهي الذي يعضو فيه، لكن مجمع فقهاء الشريعة الإسلامية في أمريكا هو عضو فيه وله دراسات فقهية عميقة، وهو مؤلف لمجموعة من المؤلفات الإسلامية. يعني انظر إلى الجهد الكبير وإلى البركة في الوقت وإلى العزم، العزمات لما الحقيقة بتكون على هذا المستوى. له أكثر من 40 كتابا مؤلفا، وكتب ليست من باب الوعظ أو الجمع النصوص أو ما إلى ذلك، بل كتب عميقة فيها علم وفقه وفكر. ثم هو انتقل الآن من الغرب البعيد إلى الشرق، فجاء إلى البحرين وأنعم وأكرم بحكومة البحرين أن هديت إلى مثل هذه الجواهر فأتت بها، فهو الآن مستشار لوزير الشؤون الإسلامية في البحرين. وأنا يهمني من وراء هذا كله هذا العمق الحقيقة البرنامج اللي كنت بتكلم عنه كان برنامجا في رمضان الماضي قدمته أيضا هذه القناة قناة الناس، كان يجمع بينه وبين الدكتور عمر عبد الكافي والأستاذ وجدي غنيم، وهما من الدعاء الكبار المبرزين المحبوبين في عصرنا ومن أصحاب المكانة بين الناس كبيرة، فكان لقاء ثلاثيا وكان جميل ولطيف وكل شيء. إنما بقالي فترة أنا أسبوعين ثلاثة كده بقول لهم يا جماعة دكتور صلاح سلطان بهذه الصورة أنتم سوف تتسببون في عدم معرفة الناس به، وهو نفسه ليه؟ خلينا أتكلم كما لو كنت قاعد في بيتنا. الدعوة الإسلامية دلوقتي الأيام دي في هذا العصر بتحاول تنتقي يعني أو تكتسي اكتسب بالتبسط، تبسط شديد يعني انه الناس تكون متبسطة وما الى ذلك، فاحيانا لا تجد سوقا لاصحاب العلم والعمق والادراك والباع البعيد الطويل في الوصول الى الناس. فلما يجي واحد من اصحاب العمق ويتكلم في بهذا يعني التبسط في الامور، لا احنا نريد في الحقيقة علما واسعا. وقد سعدت جدا عندما عرفت انه سيكون له برنامج يومي في رمضان عبر هذه القناة وعرفت موضوعه فرأيت أنه موضوع عميق، لذلك اسمحوا لي أن أنسحب انسحابا يعني بيسموه بس كده معنويا لأكون معكم من المشاهدين في هذه الليلة ومن المستمعين ومن المتابعين لأقدم أستاذ الدكتور صلاح سلطان. والحقيقة يعني الموضوع الذي ربما وهو طبعا يختار ما يراه مناسبا، لكن الذي فعلا اعتقد انه مناسب او انا استمتع ان استمع اليه معكم، هو ان دكتور صلاح سلطان هذا الذي انتقل من كلية دار العلوم وكان مجتهدا في دراسته كل الاجتهاد واستاذا مبرزا وطالبا نابغا من قبل، انتقل بالفكرة الاسلامية وكأنه معه فكرة ثمينة جدا انتقل بها الى بلاد الدنيا، عرضها في امريكا، عرضها في الصين، عرضها في اوروبا، عرضها في البلاد العربية، في البلاد الاسلامية، في المجامع الفقهية، فيصبح من اولى واجمل ما يمكن ان يسمع منه كيف كان وكيف يكون اللقاء بين الفكر الاسلامي والفكر العالمي، كيف يستقبله العالم سواء كان هذا العالم مسلمين، لانه ممكن مسلمين يعيشون في هذه البلاد او غير مسلمين وتجربته في هذا، كما أرجو أن يعلق في الحقيقة على مسألة يعني أنا شخصيا أعتقد أنه يلاقي صعوبات. أنا رأيي أنه قطعا صعوبات التي يلقاها من درجات الفكر، يعني عندما يكون هو على هذا المستوى العلمي والعقلي ويطلب منه أن يتكلم مثلا بمستوى متبسط جدا، أنا أرى أن هذه محنة كبيرة، فيعني لذلك أرجو أن أسمع منه. وقد أبقيته للختام لختام هذه التقدمة أن أقول لكم أننا تلاقينا يعني في سن مبكرة جدا، وعبر يعني الحمد لله رب العالمين كان والدي عليه رحمة الله يحبه حبا جما ويقدره ويقدر جهده الكبير في الدرس والبحث والعلم والعمق، وهو أيضا كان لا يألو جهدا حقيقة في أنه يعني يبحث عن الخيرات في مظانها أينما كانت، فهو كما أقول رجل كبير جزاه الله خيرا، والحمد لله الذي جمعني به الليلة على هذه الصفحة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن أنعم بأن أسمع منه ما تقر به العين وما ترتوي به العقول والقلوب يا رب العالمين. فمرحبا يا دكتور صلاح وربنا يحفظك، وأشرقت الأنوار في مصر إن كانت يعني فترة كده بسيطة، ولكن إن شاء الله نسعد ونعم فيها وربنا يبارك فيه. تفضل سيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذه ليلة من ليالي الله تبارك وتعالى، لأن عندما لقيت أخي وحبي في الله تبارك وتعالى فضيلة الشيخ حازم، عندما ألقاه أحبه حبين، حبا لذاته وحبا لهذا البيت الذي لم أعرف حتى الآن بيتا في مصر كلها كان يستقبل الناس ويقدم كل شيء لكل مستويات الناس مثل بيت شيخنا وأستاذنا العالم الفذ المتميز الذي أعتبره من أكبر المؤثرين في تكويني، فضيلة الشيخ صلاح أبو إسماعيل، الذي يصدق فيه قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، والذي جعل الله تبارك وتعالى من نسله ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، ليكون أخي فضيلة الشيخ حازم أسمعه في كل مكان أيضا، ونلتقي في أماكن شتى لكي يحيا هذا الحب المتدفق الذي نشأ منذ نعومة أظفاري في بيت شيخنا رعاني. تركت أسرتي في المنوفية في الغوري مركز بركة السبع، وجئت فكانت هذه أسرتي هنا، وحتى يعني تأصل وتأكد هذا المعنى كنا في كاليفورنيا في مؤتمر، وبعد الانتهاء من المحاضرة كنت مع دعاء آخرين لم يكن معنا فضيلة الشيخ حازم في هذا المؤتمر، وبعد أن انتهيت وإذا بأول سؤال فتح باب الأسئلة، فوقفت السيدة وقالت إنني أعلم أنه كان يأتينا أعداد كبيرة جدا من الناس، لم أعلم شابا يحبه الشيخ صلاح أبو إسماعيل مثل حبه لصلاح سلطان. فقلت لها أنت إذن، لأن كانت القاعة كبيرة في لوس أنجلوس، فيعني أنت إذن والدة يعني أخي حازم وزوجة شيخنا، فيعني هممت أن أنزل من المنصة لكي يعني أذهب وأحييها. وبعد يعني المحاضرة والأسئلة كانت هناك يعني استرجاع لذكريات طيبة، بل أنني أقول لكم الآن في كثير من المؤتمرات الكبرى خاصة التي تتعلق، مؤتمر مثل الذي دعيت إليه في إسطنبول في العام الماضي، كان في مسيرة أو اعتصام لثمانمائة ألف، دعوا إلى مليون حضر ثمانمائة ألف، ودعوني لإلقاء محاضرة تأييد لما يحدث في فلسطين. عندما وقفت أشير بيدي وأنا أتكلم، لم تكن إشارة يدي بدون إرادة والله يا شيخ حازم إلا إشارة الوالد الشيخ صلاح أبو إسماعيل. إشارة يدي كانت معبرة مثل قوة منطقه وأصالة وجزالة الكلمة، ويعني سبحان الله العظيم. طبعا أنا لا أوتى شيئا، أنا لا أساوي شيئا بالنسبة لشيخي عليه رحمة الله، ويعني قد ورث يعني الشيخ حازم من هذا الفيض وهذا الخير يعني الكثير من شيخنا، فيعني أنا أعتبر نفسي نبتة صغيرة من هذا الحصاد الطيب الذي تركه شيخنا العلامة الشيخ صلاح أبو إسماعيل عليه رحمة الله. يصدق في الشيخ عليه رحمة الله ما يقول أحمد شوقي: إن الشجاعة في القلوب كثيرة، ورأيت شجعان العقول قليلا. كان الشيخ من أصحاب شجاعة القلب والعقل معا، فنحن نجلس في مجالس مع الشيوخ والعلماء والأساتذة فيقولون الحقيقة كما هي، فإذا خرجوا إلى الشاشة أو خرجوا إلى الجرائد والمجلات أو حتى كتبوا كتبا أو ذهبوا إلى قاعة المحاضرات قالوا شيئا آخر. أما الشيخ صلاح أبو إسماعيل فقد كان يقول الحق لا يخشى فيه لومة لائم، ولنا معه أحداث ضخمة لا تكفيها حلقات والله، يعني كثيرة، لكن يعني دعوني أقول شيئا، ويعني أسألكم بالله كل إخواني المستمعين والمستمعات أن تجأروا معي بالدعاء. اللهم إنا نسألك، اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين ويا أكرم أكرم الأكرمين، نسألك أن ترفع درجات أستاذنا العلامة الشيخ صلاح أبو إسماعيل في أعلى عليين. اللهم اجعل من هذا اللقاء رفعا لدرجاته في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أننا ما علمنا عنه إلا رجلا يصدع بالحق وينادي به ويجاهد في سبيله حتى لقيك يا ربنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تجعله في صحبة سيدنا محمد والنبيين والشهداء والصالحين. اللهم اجعل من زوجه وأولاده وأحفاده من يبلغ دعوتك في الأرض كلها. اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله وللمسلمين أجمعين. أذكر قصة واحدة ونحن في اتحاد طلاب جامعة القاهرة. كانت هناك محاضرة، ليست محاضرة عفوا، كانت هناك أمسية راقصة للمجموعة بتاعت أبو عوف، عزة أبو عوف، ولا مع بنات إخواته الأربع. وذهبت إلى رئيس الجامعة، أنا أحب الحوار ولا أحب أبدا يعني أي شيء غير. ذهبت إلى رئيس الجامعة، كيف يسمح لجامعة القاهرة أكبر جامعة في الشرق الأوسط أن تأتي براقص راجل برأس إخواته؟ وكيف يكون هذا؟ الجامعة ليست مطرحا، هذه مؤسسة تربوية، ليست مؤسسة سينمائية وليست مؤسسة عقابية. فرفض رئيس الجامعة، رحت النائب رئيس الجامعة، رحت العميد كلية التجارة لأن كان المسألة في مسرح كلية التجارة. وبعدين حاولت جميع المحاولات مفيش، فرحت الشيخ قلت له الوضع كيت وكيت وكيت، وأنا أريد أن أدعوك لمحاضرة في نفس اليوم في جامعة القاهرة، هل توافق؟ قال لي أوافق. قلت له حتى ولتستبين سبيل الايه؟ المجرمين. فدعوته في نفس التوقيت. وبعدين وعملت مكان المحاضرة مسرح كلية التجارة.
يا خبر ده هيتلخبطوا.
وعملنا اعلان وغرقنا الجامعة كلها اعلانا، وجاء استاذنا فمنعوه من الدخول على باب الجامعة. هم منعوه من الدخول وأنا طفت في عدد قليل من الطلاب. هل يؤذن للفجار ولا يؤذن للأبرار؟ هذا فضيلة العلامة الشيخ صلاح أبو إسماعيل يقف تحجز يحجز عن الدخول وهو عضو برلمان وله حصانة، لكن نحن يعني عندنا أمور يصدق فيها يعني قول الشاعر: هذا زمانك يا مهازل فامرحي، قد عد كلب الصيد في الفرسان.
يا لطيف.
فأنا فوجئت أن الراقصين والراقصات والفرقة والمسرح داخلين من أوسع الأبواب وفضيلة الشيخ واقف يمنعونه. فالمهم فدعوت بعض الطلاب، الطلاب تجمعوا ولفوا الجامعة، وإذا بأكثر في خلال 10 دقائق أكثر من 10,000 طالب يتجمعون لمحاولة إدخال الشيخ. وأنا قلت يعني لا أحب أن يكون هناك عنف يعني في إدخال الشيخ، لأن هذا لا يليق بمقام الشيخ. فأرجوكم يعني لا تحاول، إحنا يعني. فالمهم في النهاية وجبنا أن ندخل ونقتحم المدرج الذي كان ستقام فيه المسرح، المدرج الكبير في كلية التجارة، ودخلنا وجلسنا فيه. وكان الكلام ده بعد العصر، والمسرح هيبدأ يعني بعد 2 أو 3 ساعات، الدنيا تليل كده والدنيا تروق يعني. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثال. المهم فقالوا يبقى هيجي صلاة المغرب، هينزلوا يصلوا. فأذننا وأخذنا بالفقه الإسلامي، صلوا في إيه؟
في المسرح،
في حالكم في المسرح. وصلينا، وكان لنا زميل مفوه جدا اسمه طالب في كلية الهندسة اسم محمود الراوي، فوقف يفسر في القرآن وأنا أقول شيئا ويقول شيئا، والشيخ قلنا له مشكور خلاص روح، لان يعني فلما استيأسوا منه خلاص ونجيا فانتهت المسألة. لكن جلسنا الى 11 ليلا ومنعت، يعني منع المسرح لهذا اليوم.
يعني انظر، اذا ليس درسا وعلما وعمقا فقط، وانما عمل بمقتضاه ما شاء الله. ربنا يتقبل يا رب الله والله، ويكرم محمود الراوي والله،
اكرمكم الله. يعني في الحقيقة يعني احب ايضا اشكر قناة الناس على هذه الدعوة، ان انا اكون في رفقة يعني اخي الشيخ دعاني والح اخي الكريم الاستاذ سعيد توفيق على هذه الدعوة. وانا لا احب ان ازاحم واحرم يعني الجمهور، سامحوني.
لا انا عايز اعرف يعني انتقال حضرتك بقى الى امريكا وما الى ذلك.
انا يعني مرواح الامريكا الحقيقة كانت يعني مسألة ربانية بحت. كان اكره بلد احب اروح واعيش فيها هي امريكا. فانا اذهب في مؤتمرات وارجع كما تذهب انت وترجع. وبعدين بعض الاخوة في مؤتمر، يعني اول مؤتمر حضرته، فيعني جه واحد يقول لي انا حصل حوار بيني وبين زوجتي خير. قال انا يعني كان الشيخ القرضاوي المفروض يحضر، ما حضرش، فاعلنوا الشيخ القرضاوي مش موجود. فبيقول زوجتي قالوا لي يا راجل الناس يعلنوا الشيخ القرضاوي مش موجود وانا وداني دي ربنا يشهد عليه سمع الشيخ بنفسه. يا يقول لا يا ستي ما جاش.
فعلا في تشابه.
فقالت ازاي ده انا سمعه وانا اجيب عني صوت استاذنا الشيخ القرضاوي والله سمعها بنفسي. فالمهم من هذا المؤتمر اطلقوا علي القرضاوي الصغير سامحه
الله. وفعلا متهيألي في تأثر في
وانا يشرفني جدا بل يسعدني. انا لا اساوي شيئا بالنسبه لاستاذنا العلامه الشيخ، انا تتلمذت على كل كتبي بل احفظ يعني صفحات كتب اقدر اقول للشيخ نفسه هذا الكلام يمين ولا شمال في كتابك. نعم. فالمهم فيعني الاخوه بعدها مباشره عقدوا مجلسا وقالوا لابد ان تاتي الى امريكا.
طب
انا رفضت على طول، قلت لهم مستحيل اعيش في امريكا، عندي اولاد وبنات ولا يمكن. حاولوا معايا جلسه اتنين مفيش. فانا كنت هقول محاضره في نيوجيرسي وانتقل الى لوس انجلوس عشان المؤتمر كانوا عاملينه يعني هنا وهنا والمحاضرين هم اللي ينتقلوا. فركبوا معايا واحد مخصوص غيروا معاه طيارته عشان يقنعني في السبع ساعات بين نيوجيرسي ولوس انجلوس. فلم يستطع طوال الست ساعات والطياره بتنزل على لوس انجلوس. قال لي انا غلبت معاك، اخر حاجه احنا هنغير لك التذكره، بدل ما تطلع من هنا على سلطنه عمان تنزل مكه تستخير الله وتعمل عمره وترجع تروح تقول لنا ارتياحك ايه. طبعا يعني اذا دعيت الى استخاره ما اقدرش اقول لا، واذا دعيت الى الحرم ما استطيع. فقلت له يعني خلاص، وانا يعني عهدي بربي ان يعني عارف ان انا اكره اقيم في امريكا، ف يعني هيقول لي لا يعني او لا يعني احساسي كده يعني. فخدتها على ان انا خلاص يعني. فروحت الى
وتبقى رحت العمره وخلاص،
رحت العمره طبعا اي واحد نفسه يعني. فذهبت الى العمره واستخرت، والله يا شيخ حازم كاني روحت كاني ارى رؤى كفلق الصبح في المسجد الحرام، ان انا في امريكا وجالس وعامل اجتماع مع الشيوخ والعلماء، لازم نعمل كذا، لازم نعمل شيء جديد، لازم نغير الاوضاع الموجوده. فاقوم من النوم انام تاني اشوف نفس الرؤيه، اقوم من النوم. فقلت انا يعني ارتياحي بيكون اكثر في الروضه، اروح المدينه واستخير. والله ذهبت وبكيت حول المسجد الحرام وقلت يا ربي لا تفتني، انت تعلم ضعفي وانا لا احب ان يفتن اولادي، فاسالك يا رب الا يكون في ذلك فتنه لي ولا لاولادي ولا لاخواني. فرحت الروضه وجلست يعني ابكي كما يبكي الطفل، واصلي استخاره واذهب اجد نفس الرؤى وبوضوح شديد جدا.
سبحان
فذهبت الى يعني عمان واتصل الاخوه، قلت لهم سامحكم الله انتم وضعتموني في امر لا اقدر عليه يعني. فخير قلت لهم الاستخاره يعني واضحه، وانا بقيت بين ان انا يعني ولب ما اقدرش استخاره في الحرمين، مش استخاره في اي مكان. قالوا بنبعت لك عقد وتاخده يعني بشكل سريع جدا.
سبحان الله.
فانا رحت اكلم العميد، كان واخد دكتوراه الدكتور رشدي فعيمه حفظه الله، ارجو يكون بيسمعنا الان،
عميد دار العلوم،
عميد كليه التربيه جامعه سلطان قابوس. قال لي انت مكانك امريكا وانا عشت هناك ولذلك لازم انطلق هناك، انت هنا مش راح تنطلق، انطلق في امريكا وقال انا بروح بكرة معك للسفير، انا بنفسي ساترك عملي واذهب معك للسفير. تقول طب السفارة طلبة فلوس يكون مش عارف قد ايه، ما عنديش. قال لي بحط لك الصبح قبل ما نروح فلوس في الحساب بتاعك. يعني اتيسرت كده ورحت ادوني تأشيرة 15 شهر وقت ما تحب تروح روح. فنزلت الحقيقة على امريكا وبدأت اطوف في يعني ولايات امريكا، وجدت ان هناك عمل اسلامي ضخم اتعمل، لكن المبنى يغلب على المعنى
صحيح.
والظاهر يغلب على الباطن. فانا الحقيقة طول عمري يعني من قديم مشغول بالحصان قبل العربة. كل ما اروح مركز اسلامي ضخم، انت شفت يا شيخ عازم مراكز الكبيرة، بعدين ادور على الامام قال ايه معلوماته محدودة امكانياته محدودة. وطبعا ده لان الجالية هي اللي بتصرف على المسجد وما عندهاش ميزانية، فبتجيب واحد يرضى باي قليل وباي شيء. فانا يعني قلبي كان مشغولا، الناس تبني في المبنى وانا قلت انا ساشتغل في بناء الرجال.
الله اكبر.
وانا يعني لا يعني اجد عملا الى اليوم اتعبد به لله مثل ان اساهم في بناء رجل او اخت من الاخوات القائد الرباني. يعني هذا القائد الرباني يفتح الله به الكثير. فجلست افكر وقلت اعطي نفسي فرصه لغايه ما افهم المجتمع اكثر، ورحت دخلت يعني في محاضرات انجليزي وبدات بقى المشوار كان انا يعني خلاص يعني ربنا اختار لي هذا ولا بد اشتغل.
ده كان سنة كام؟
الكلام ده في 98 يا شيخ حازم، من 10 سنوات بالضبط.
سبحان نعم. الله. يعني لما التقينا هناك ما كانش فات وقت طويل.
لا ما كانش فات وقت طويل.
ما شاء الله. بس
يعني سبحان الله.
ده انطلق.
ربنا فتح ابواب لا يعلمها الا الله.
سبحان الله.
فالحقيقة كونت رؤية انه من الضروري جدا تأسيس جامعة اسلامية تعني باربعة اشياء. وحددت الرؤية، وحددت الاهداف، ووضعت التصور الكامل ان هذه الجامعة تقوم على بناء الأئمة. الأئمة شوف التبسيط الذي تقوله هنا، إذا كان بنسبة يعني 50% التبسيط هناك بتضطر إن يكون عشان سرعة الأوقات يكون أكثر من 70%. فآفة العلم الترك، كثير من شيوخنا نسي ما تعلمه. فقلت عايزين نعمل إعادة تذكير وبناء لهؤلاء الأئمة. رقم 2 المدرسين. يعني في أمريكا عندنا عملت إحصائية 240 إمام فقط خريج كليات شرعية والباقي إمام الضرورة. في 2500 مركز إسلامي، يعني عندنا 2200 مركز إسلامي.
240 على مستوى أمريكا كلها.
كلها. يعني الباقي دول ناس محترفين، ناس هواة، وعندهم علم عشوائي، ما عندهمش علم منهجي. قلت لا، يعني هذا البلد يحتاج إلى تأسيس أئمة يملؤون هذه المراكز الإسلامية، وبالضرورة وبالأصل يكونوا من أمريكا. من الذين يعيشون في امريكا او امريكان من الاصل. المراكز الاسلامية انتشرت بهذا الشكل. المدارس سنة 80 ما كانش فيه ولا مدرسة اسلامية، بقى فيه 600 مدرسة اسلامية وقت كامل فول تايم سكول. قلت دول رحت زرت المدارس وديت دورات، اضعف واحد هو مدرس التربية الاسلامية واللغة العربية اللي من اجله نشأت المدرسة. فهو في رياضيات في المدارس الحكومية وببلاش، تفتح مدرسة اسلامية اقوى مادة يجب تكون ايه؟ اللغة العربية والتربية الإسلامية. ده أضعف واحد. قلت بعدين نبني دول في دورات علمية وفي إعادة تأسيس. الجانب الثالث اللي هو الأمريكان الجدد. الحكومة الأمريكية بتقول على صفحتها إن في 17,000 بيدخلوا الإسلام من سنة 96، مش من دلوقتي، بعد أحداث سبتمبر تضاعفت هذه الأعداد على صفحة الحكومة الأمريكية نفسها. بيقولوا 17,000 بيسلموا كل سنة. طب يروحوا فين؟ بيذوبوا. اذا دول محتاجين اعادة بناء. الجانب الرابع دورات تدريبية للي بيتجوزوا، للي هم عايزين يعتلوا المنابر، للي بيشتغلوا اعمال تجارية، يعني دورات تدريبية التريننج. حطيت التصور.
بس ده يناسب جامعة ولا يناسب اكاديمية او يعني مركز تدريب او كده يعني؟
لا، ما احنا قلنا هنعمل لصنص في العلوم الاسلامية يناسب الائمة، ولصنص في التربية يناسب المدرسين. وبعدين دراسات تأهيلية تبقى ديت يعني يهتم لها، او تعرف الجامعات دلوقتي بتهتم بخدمة المجتمع مع الدراسات الاكاديمية. فانا يعني بحكم خبرتي في الجامعات يعني خدت اخر يعني الصورة وقلت نمشي في هذا الاطار. وبعدين رحت عرضت هذا الامر على عدد من العلماء. كان في اجتماع لنا في مجلس علماء الشريعة في ديترويت، فعرضت على الشيخ القرضاوي والعلماء من 65 دولة، فاستحسنوا جميعا المشروع. وبدأنا نحط مجلس الامناء وعرضت الموضوع، قالوا انت اذا تكون رئيس الجامعة. الححت قلت لهم اخواني ارجوكم لا اريد ان اكون رئيس الجامعة ابدا، اريد ان اكون مختصا بالجانب العلمي والتربوي في هذا ما احبه. لكن الحوا علي وانطلقت الجامعة من الزيرو ومن بيتي. والذي اتعجب له ان 35 يوم كنت مسجل الجامعة وحاصل على ختم محافظ الولاية، ان دي جامعة رسمية يجمع لها التبرعات، مؤسسة نون بروفيت اورجانيزيشن، مؤسسة غير ربحية، يجمع لها التبرعات، فيها صلاحية كاملة، شخصية اعتبارية كاملة. 35 يوم
ما شاء الله. بس دي سمة ملازمة لك، شدة العزم دي يا دكتور.
ربنا يرضى عليك.
يعني انت صاحب عزم، انت كنت بتقدر تذاكر جامد ما شاء الله، يعني انت صاحب عزم.
ربنا يرضى عليك. الله هو فضل الله
ومنته. فضل الله. نعم صحيح.
وبعدين قلت اجيب تبرعات ازاي وانا لسه ما عنديش طلاب؟ قلت انا سانحت في الصخر ولن ابدا في جمع التبرعات حتى يكون عندي طلاب بالفعل. مناهج، لوائح إدارية، مكان. رحت الواحد قلت له ادينا مكان وما عنديش فلوس، هبقى اديك ايجار بعد ما الجامعة تنشر. وبدأنا
ببداية
و19 طالب. جامعة هارفارد لما بدأت من 100 سنة بدأت ب13 طالب، بدأت ب219 طالب. ما عنديش مكان ادرس. المدارس اللي كنت بروح بدي فيها محاضرات لله من غير اي مقابل، ادونا الفصول بالليل وانتوا دارس الصبح. فاستعملت الفراغات الموجودة في المدارس في اي مكان في خرم كده، والمتطوعين. واحد عمل لي الداتا بيز بتاعة الكمبيوتر اللي تحط فيها الدرجات تبقى فيري سيكيورتي، يعني محدش يعرف يعمل فيها حاجة. 25,000 متطوع، يعني هو تكلم 25,000 دولار. وظفت المتطوعين، فسبحان الله قفزت الجامعة قفزات نوعية. ونزلت رحت بقى فرنسا، رحت اوروبا، رحت الباكستان، رحت الهند، اشوف تجارب الجامعات واعمل معاهدات مع الجامعات في الشارقة في الكويت.
اعتراف يعني ولا معاهدات؟
عشان الحصول معاهدات تعاون عشان تساهم في الاعتراف. وفعلا سجلنا في الاتحاد العالمي للجامعات الاسلامية في زمن قياسي بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه يعني الحقيقة يعني كانت تجربة تدور في فلك قضية اساسية هي.
لكن مستمرة الان؟ مستمرة
مستمرة الان في
مستمرة يعني ده. الحمد لله لم تتوقف،
موجودة الحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى ومنه. فده كان المشروع الحياة اللي يعني كنت اهدف منه الى قضية بناء الرجال. ليه؟ احنا في الحقيقة
ما سبت امريكا دي بقى، وده انت عندك نفسة كبيرة
يعني. الحقيقة انا يعني انا ما تركتش امريكا. انا يعني اللي حاصل ان لقيت ان الادارة اخذت مني وقتا كبيرا جدا، وانا روحي في القراءة والكتابة. طلبت من مجلس الامناء كثيرا، شوفوا رئيس الجامعة، انا اريد ان اتفرغ للبحث والدراسة والتدريس.
طب لحظة.
نعم.
هو مجلس فقهاء الشريعة مش اسمه كده ولا مجمع؟
لا، في المجلس الفقهي لامريكا الشمالية. وكان في رابطة علماء الشريعة دي توقفت الحقيقة.
توقفت. نعم. رابطة علماء الشريعة.
لكن أنا في المجلس الفقهي الأمريكا الشمالي.
اللي كان اتخذ القرار بإنشاء الجامعة وكان في الشيخ القرضاوي وما ذاك، كانت رابطة علماء الشريعة.
رابطة علماء الشريعة مع الجمعية الإسلامية الأمريكية.
أيوة. نعم. لكن نعم. الجامعة لها تبعية إلى الجامعة، إلى الجمعية الإسلامية.
لا، كانت جامعة مستقلة، مستقلة تمام. مستقلة تماماً.
تمام.
مالياً وإدارياً وكل شيء.
تمام.
يعني جامعة مستقلة. نعم.
كويس. فتركت أمريكا.
فالحقيقة أنا وجدت إن المجتمع الأمريكي يحتاج إن أنا مش أبقى إداري، محتاج إن أنا أكون باحث في قضايا كثيرة. يجي مثلا حتى زي موضوع الانتخابات. موضوع الانتخابات انا سمعت في امريكا ائمة يقولون يحرم انك انت تشارك في الانتخابات الامريكية، لان هذا ضد الولاء والبراء، وكفروا من يشارك. وانا بحثت القضية الحقيقة من الادلة يعني التي يستندون اليها، وشفت المجامع الفقهية قالت ايه وعلمائنا قالت ايه، وعملت كتاب المشاركة في الانتخابات الامريكية وجوبها وضوابطها الشرعية. حتى بعض الشيوخ قالوا قول مشروعيتها بلاش وجوبها، والله ما أراها إلا واجبة. ويأثم الإنسان بالتخلف عن ذلك، لأن عندك مثلا مدينة زي ديترويت 70% منها مسلمين. رشح مسلم يعني في لعمدة الولاية لكن رسب ليه؟ لان المسلمين ما بيروحوش، والثلاثين في المئة الامريكان راحوا، فنجح الامريكي ليكون عمدة على المسلمين وهم اغلبية ببساطة شديدة ينجح. وبعدين كل الامور بنشأة في امريكا على الانتخابات، يعني حتى مجلس الشرطة بينتخب، فكيف لا يكون واجبا؟ فبدأت اؤسس لي يعني عدد من الابحاث العلمية اللي تدفع الجالية ان تتحول من الانعزال او الاعتداء الى التعايش مع المجتمع الامريكي. وده الحقيقة رؤيتي تقسيم قضية الولاء زي ما يعني غير ما اخواننا بيقول دايما انها على بعضها. قلت ان اي مجتمع حتى المجتمع العربي والاسلامي في اربع حاجات في المواطنة او في الولاء، فيه الارض وفيه الشعب وفيه القانون وفيه السلطة. الارض ربنا امرنا نعمر ايضا اي ارض نعيش فيها او ننزل اليه، واستعمركم فيها، فلا يجوز ان انا ادمر عمارة، ادمر مبنى، ادمر اي مكان، لان هذا المكان مسبح وانا امرت ان اعمر لا ادمر. ده رقم واحد. رقم اثنين، الشعوب يجب ان نتواصل معها وان نهدم اذا اقاموا بيننا وبينهم جدرانا. احنا لنهدم هذه الجدران. وبول فيندلي قال بعد احداث سبتمبر 95% من الامريكان لا يعرفون شيئا عن الاسلام. من المسؤول عن هذا؟ نحن بالدرجة الاولى سبب الانعزال الموجود عند مجتمعنا. فانا مطلوب مني ان انا افتح افاق الدنيا. طارق ابن زياد لو عارف ان في امريكا وقف على حافة البحر وقال لو كنت اعلم ان خلفك امة يا بحر خطك والردى اهواله، لا يمكن كان يترك امريكا لو ان يعني علم ان وراء هذا المحيط يعني امريكا. انما انا اجي ربنا امر بالسير في القرآن 20 مرة، ضرب في الارض وسير في الارض ومشي في الارض، كيف انا لا اسير الى الناس قبل ان يسيروا الي؟ يبقى تاني حاجة الشعب. رقم ثلاثة القانون. القانون الامريكي هذا القانون فيه اشياء صحيحة تعطي حريات وبتعطي قيمة للانسان وبترعى الانسان، في اشياء غير صحيحة. القانون نفسه يعطيك مساحة من الحركة انك ممكن تغير القوانين بطريق، لو انك تنشط بشكل متميز ممكن تغير كثير من القوانين. ما اليهود 6 مليون واحنا 10 مليون، يعني من 8 ل10 اقل مننا، لكن ترابطه منظمة ايباك تستطيع انها تحرك كل يهود امريكا لاتجاه واحد، واحنا 8 مليون مبعثرين. اذا لابد ان نتفق على رؤية. فهنا القانون يمكن محاولة التغيير. ثم انك اقلية 3% 4% يجب تحترم ان في اكثرية وتدخل في نظام وقوانين المجتمع وتستفيد منه. السلطة لها إيجابيات أيضا وسلبيات، والقانون يعطيك الحق أن تعترض على السلطة في سلبياتها وأن تقاومها في إيجابياتها دون أن تمسك مدفعا ولا أن تحارب.
لكن هم حاسبين الحتة دي، ويعني هم حاسبينها، وأعتقد أنهم بيحاولوا يذوبون مع الوقت المسلمين. يعني هو بيضع في البداية نقطة معسولة انه عشان يجيب المسلمين يخشوا في اللعبة وفي الحركة وفي الانشغال وما الى ذلك كمقدمة، وبعدين بعد كده بيستخدم ده في يعني انا شايف
ان عندك حق في هذا. لما كانت الهجرة الاولى اللي طلعت على مصانع فورد عمالة واللي راحت يعني مانسيوتا كانت عمالة، ناس ما عندهمش علم. لكن الاسلام اللي نشط هنا في الشرق وضغط عليه في الشرق لا يستطيع ان يتحرك الانسان. هذا يعني سبحان الله، الشاعر يقول وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى اذا فات امر عاتب القدر. في اخوة كرام ضيق عليهم هنا انطلقوا هناك، دول كان ممكن اقرب حاجة الخمارة والبيار. هؤلاء جيل جديد لم تحسبه امريكا، لان في ارادة ربانية ان هذا الاسلام يخرج تحت الضغط من هنا لكي ينتشر هناك. ولذلك الذوبان يعني السابقين،
بس اولادهم بلاقيهم دايبين
في نسبة ذوبان. انا معاك في دراسة عملها يعني عدد من الباحثين هناك قالوا ان في نسبة حوالي 64% من اولاد اللي بيصلوا في الجوامع ما بيجوش الجامع. هذه مسألة تحتاج فعلا الى علاج. ودي بتفرق بفكر التأسيس والترسيخ. اللي راحوا كبار بيرسخوا الإيمان من خلال المراكز الإسلامية والأنشطة الإسلامية، يدعو الشيخ حازم المؤتمر ويدعو الشيخ فلان، ونسي هؤلاء فكر التأسيس لدى نوعين أولادهم، لأنه نشئين في المجتمع هناك، وغير المسلمين اللي حواليهم. فإحنا يعني غياب الفكر اللي هو يبقى واعي، هنا أرسخ وهنا أؤسس. أنا هنا بضيف على الشيخ،
يعني أنا كنت سمعت أن الولايات المتحدة الأمريكية اجتماعيا قائمة على أساس فكرة انه خلي الجيل الاول يعيش وهم التمسك بما عنده.
نعم.
ولكن انا هأراهن على ولادهم
بالضبط،
فيترك العقول المتمسكة عند الاباء ويعملوا منظراتهم كده، وهو يشتغل على الابناء. فما من جيل يأتي الا بعد 20-30 سنة تجد انه خلاص اضمحلت الامور اللي كانت موجودة عنده، ودي مسألة خطيرة.
هذه مسألة فعلا علماء الاجتماع هناك يؤكدون ذلك. هل احنا مجتمع قوي قادر ان يفرم اي حد في منظومة الثقافة الامريكية الموجودة؟
بالضبط.
وان لهم تجارب، يعني الهنود كانوا 156 مليون، لما راحت الارساليات اللي راحت من بريطانيا ومن فرنسا والمانيا لم يبقى منهم الا 10-15 مليون الان.
سبحان الله.
يعني ذوبوهم تماما. فهم يعني دراساتهم التاريخية
يعني مهم ان يكون عارفين ان مش ان المسلمين بيعملوا شيء في مقابل حكومة امريكية مش واخدة بالها، لا ده هي فاهمة
لا هم طبعا
يعني
انا هقول لحضرتك، كنت عارف المسألة لما جابوا ناس من البوسنة من كوسوفا من افغانستان ما كانوا بيأتوا احد اكثر من 15 سنة، يعني الجيل الصغير لغاية 15 سنة ويقف. يعني يفصلون بين الأولاد وأمهم وأبيهم، يبقى الأب والأم منكوبين في أفغانستان ولا في كوسوفا، لكن لا يأتون بهم. ولما رحنا زرناهم لقينا اللحم الوحيد الموجود في الثلاجات عندهم لحم الخنزير، والثلاجة مليانة خمور وليس فيها أشياء حلال يشربوها. فإحنا على طول رحت المسجد وقلت للمسلمين اليوم أنا لم أذهب إلى بيتي حتى يتم كفالة هؤلاء الذين أتوا من كوسوفا كاملة. أنا لن أذهب إلى بيتي، أنا جالس هنا في الجامع، اما ان تتحمل مسؤوليتكم اما الله، وناخد الاولاد دول نكفلهم. وبالفعل بفضل الله فاض المسلمون بالخير، ورحنا خدنا لهم شقق وعملنا لجنه الاشراف عليهم، ويجوا يتعلموا الاسلام من جديد في الجامع. ويعني
ما شاء الله هم باستمرار، يعني هو ساعات يحصل عزمه شديده وسخونه كبيره وبعدين ما تستمرش. هل يقدروا يفضلوا يكفلوهم 5 سنين لغايه ما يعلموهم الاسلام مثلا ويصبحوا عناصر اسلاميه حقيقيه؟
والله احنا عندنا فعلا المستوى الاكاديمي او العلم المتميز اللي موجود الان في امريكا في مستويات فعلا متميزه وفاهمه المفرمه دي، وبتحاول فعلا مع اولادها بكل سبيل. ونتج جيل من الاولاد في الام اس اي اللي هي اتحاد الطلبه المسلمين في امريكا، لما تتكلم معاهم تجد عندهم مصداقيه وعندهم روح وعندهم طبعا. يعني المساله دون الامال، عشان برضو ما نعطيش يعني كده يعني امل كده زياده عن الحد المعقول، دون الامال بكثير. لكن انا لا يخالجني ادنى شك، الرجل اللي راح وترك بيته وخد من خالص ماله واسس مركز اسلامي مع اخوانه، وما كان الله ليضيع ايمانكم ان الله بالناس لرؤوف رحيم. الزيارات اللي اتعملت من شيوخنا زي الشيخ حازم والشيخ القرضاوي والشيخ فلان والشيخ فلان، شيوخ كثيره ذهبت وفيها اخلاص وتجرد. انا لا يخالجني ادنى شك ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان تضيع هذه الجهود. انا بعتقد المساله خرجت عن التوقع، لان الان عمل مؤسسي، الان 156 مؤسسه سياسيه اسلاميه موجوده في امريكا. من 20 سنة ما كانش فيه ولا مؤسسة. أحداث سبتمبر قربت إلى حد ما التيارات والجماعات والهيئات، يعني أصبح فيه يعني شيء من الإيجابية في التقارب إلى بعضه. وأنا بقول إن أحداث سبتمبر كانت تضييقا على المسلمين وفتحا للإسلام في أمريكا. يعني بدأ المجتمع الأمريكي نفسه يقرأ عن الإسلام بقوة وبشراهة. الحدث اللي حصل من عامين تبول على المصحف، في خلال شهرين مؤسسة كير لما أعلنت اللي عايز المصحف مجانا نبعته له، مش هنبعته لحد كده في البوسطه زي ما بيقفوا على ابواب الجامعات ووزعوا الانجيل المحرف في كل مكان. 25,000 خلال شهرين امريكي من مستويات علميه متميزه طلبوا القران، واللي بيطلب القران ده بيقراه.
ما شاء الله.
فالان انا بعتقد
ان ما التضييق على المسلمين بيحصل ليه بقى بعد 11 سبتمبر؟
طبعا التضييق اللي حصل هناك لأن هذا التوثيق أتى من حكومة يعني فعلا ذات خصائص عجيبة وفريدة في الكراهية للإسلام والمسلمين. يعني هذه حكومة من أتعس الحكومات التي أتت في تاريخ أمريكا. وليست الصورة الرئيسية صورة يعني الرئيس صوت يعني.
انا كنت متصور قبل كده ان اليمين المتطرف ده اللي بينتمي اليه جورج بوش يعني شويه ناس يقولوا زي ما قالوا ده طلعوا تلت امريكا تلت الشعب الامريكي يعني واحد من كل ثلاثة ينتمي الى اليمين المتطرف. يعني هم 100 مليون امريكي يعني مساله برضو ضاربه جذورها ضاربه في المجتمع يعني.
طبعا هي الامور يا اخواننا اذا بنحسبها بالورقه والقلم احنا ما نستطيع ان احنا نقدم شيء، لكن عندما تحسبها بمدد السماء وأن الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، أنا لا أشك أبدا أن الغد للإسلام في داخل أمريكا يكون أفضل من اليوم، وفي أوروبا يكون أفضل من اليوم. أنا زرت قرقيزيا بلاد الاتحاد السوفيتي.
طب سبتهم ليه بقى؟ ما هو انت
أنا ما تركتهم، أنا ما زلت الحقيقة أعيش هموم أمريكا، الفتاوى الفقهية، البحوث العلمية، يعني آخر بحث عن الإقامة في أمريكا يعني بين المثبتين والنافين، ويعني وتأصيل فقهي بفضل الله سبحانه وتعالى متميز، وعرضته في المجلس الفقهي هناك، وعرضته في المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، ويعني نحن نمدهم بالأبحاث.
نعم يعني
لكن أنا دعيت إلى البحرين واستخرت الله عز وجل أيضا، وعندي أولاد الصغار يعني لم تكن اللغة العربية هي اللغة الأصلية، وأنا أخجل أن أقول للناس شيئا وأفعل شيئا آخر. أنا يعني كنت أقول بأعلى صوت يجب أن تكون اللغة العربية هي لغة الانتماء، واللغة الإنجليزية لغة الاستعمال. فلاحظت أن الأولاد اللي راحوا معايا صغيرين، الكبار كانوا كويسين ولا يزالوا بفضل الله، الصغيرين اللغة الإنجليزية استحول إلى اللغة الأصلية، فرأيت أن حقي لهم علي أن أذهب بعض السنوات إلى الشرق لكي تتأصل اللغة العربية بشكل أساسي، والحمد لله يعني بعد سنة ونصف صاروا ياخذوا درجات أعلى من زملائهم اللي هم عايشين
يعني هنا. يعرفوا يروحوا البلد في المنوفية الوقت
يقعدوا. أنا لم أنقطع عن المنوفية أبدا ولا عن بلد، أنا كنت باجي وأسيب الأولاد 3 شهور كاملة في يعني في وسط الفلاحين وفي وسط البيتنا.
أيوة كده
يعني إحنا أولاد بلد معرفش نبقى زي اللي طلع يعني كده. لكن أنا حابب الحقيقة أيضا الشيخ حازم، لأن أنت لك جولات يعني في أمريكا وفي أوروبا وغيرها، يعني أعطي أيضا إخواننا المشاهدين
لا بس يا حبيبي خليك معايا واحدة عن لا أنا بس عايز خليني أكمل مع حضرتك وبعدين إن شاء الله الجيات كتير إحنا قاعدين يعني يعني برضو هو الحقيقة في شيء لافت ومش عارف إذا كان محرج ولا غير محرج، بس الحقيقة يعني الانتقال الى الخليج في الظروف الحالية الموجودة في الخليج، سواء الظروف من ناحية العسكرية من ناحية السياسية، وان تكون مستشارا للشؤون الاسلامية هناك في وزير الشؤون الاسلامية وما الى ذلك، قد يتبادر الى الذهن انه مستشار للشؤون الاسلامية فهو عمل علمي، وفي الحالة دي تبقى مسألة يعني مبسطة، ولكن اذا اتصل او بالعمل التنفيذي وما الى ذلك، هل في تصور في ذهن حضرتك مثل هذا ولا
لا؟ الحقيقة جزاك الله كل خير، انا اكرمني الله سبحانه وتعالى.
لو سؤال محرج نرجع للكلام عن امريكا
انا اكرمني الله سبحانه وتعالى بيعني وزير حقيقة يعني معالي الوزير من البداية، يعني قلت له اولا انا لا اريد ان اعمل عملا اداريا ابدا قبل ما نوقع اي عقد، واتي انا لا اريد ان ادخل في اي عمل علمي بحث، والامر لمن ملك وليس لمن اشار به. ثانيا انا جئت الى البحرين وانوي باذن الله ان ادخل الجنة، لن اقول رأيا الا بما يرضي الله عز وجل، فيعني اذا تتحملوني بهذا الشكل انا موجود. وانا اشهد والله ان في مواقف فعلا يعني كان يعني في اشياء كانت تقتضي ان انا اكتب شيئا اخر الحقيقة، لكن والله احمد الله جردني الله سبحانه وتعالى لاقول كلمة الحق، وقالوا يعني معلش قلت لا، ولا تكتب بخطك غير شيء يسرك في القيامة ان تراه. وانا يعني الحقيقة يعني اي مكان يمكن البعض يرى العمل ده عمل يعني وظيفة كبيرة وغيرها، أنا ليس شيء أكبر عندي من أمرين: خلوة مع الله وجولة مع الأحباب في الله. هذه جنتي التي أعيش فيها،
الحمد لله.
فلا يعني أبالي أبدا إن أنا يعني إذا قلت كلمة لله
منفضل. طب المؤلفات يا دكتور صلاح بقى اللي وصل التي ظهرت فعلا.
الحقيقة عندي يعني الآن أنا يعني زدت في حالة الإدمان. يعني صارت أنا مسافر على لبنان بعد أيام، قلت لهم أنا لي من الفجر إلى العصر أقرأ وأكتب، لا أحد يتصل بي ولا يقطع علي خلوتي مع الكتاب، خير جليس في الأنام كتاب، وعندي بحوث كثيرة عايز أكتب. وبعدين بعد العصر لغاية الساعة 10-11 بالليل ده بتاعكم، محاضرات ندوات دورات ده بتاعكم، لا أحد يصدم هذه الأيام، وماشي حتى هناك يعني بهذا الشكل بفضل الله تبارك وتعالى.
يعني
فماشي بشكل يعني طيب في هذا الإطار. أنا رحت يعني لبنان من الشهر الماضي 6 أيام، مشيت معهم خلصت كتاب في ال6 أيام.
ده برضو مؤسسة دعوية
هناك مؤسسات دعوية عديدة وتدعوني إلى تدريب الأئمة ومجلس دار الإفتاء هناك. يعني كان هناك لقاء طيب مع فضيلة المفتي ويعني مع عدد من كبار العلماء في طرابلس وفي غيرها. فيعني الحمد لله.
عند حضرتك تصور عن مسألة الخوف من المد الشيعي في المنطقة وما إلى ذلك، ولا بتتناول النقطة دي؟
يعني في الحقيقة يعني أنا يعني دائما أنا رحت على أمريكا بعقلية في موضوع ورجعت بعقلية أخرى. أنا رحت على أمريكا كنت قارئ للمخططات.
أستاذ حضرتك أنا جالي تعليمات أنهم طالبين فاصل صغير كده ويرجعوا لي. يعني بس هنرجع لنفس الموضوع إن شاء الله.
إن شاء الله.
تفضل يا أستاذ. وطبعا واضح انه الوقت صار ضيقا، فاحنا مضطرين ان احنا، وانا عندي 3 أو 4 أمور لازم اعرفها انا شخصيا، انا اعرفها بعد ما يخلص الوقت، بس فرصة اخوانا يعرفوها معايا. فانا عايز يعني اعرف شوية امور الحقيقة خاصة عن المؤلفات. اولا حضرتك كنت بتقول لي انك بتاخد من الصبح لغاية العصر في مسألة التأليف، فعايز اعرف ايه، لان انا اعرف ان في مجموعة من هذه المؤلفات واجهت قضايا مطروحة وما كانش او كان لا يوجد في المكتبة الاسلامية يعني كتاب سهل نرجع نلاقي حسم لبعض هذه القضايا. حضرتك اظن ركزت على هذا البعد في بعض المؤلفات.
نعم.
فيهمني اعرفها لانها تعتبر من باب النجدة السريعة والاغاثة. يعني
ربنا يرضى عنك. يعني الحقيقة خلينا نجاوب على السؤال الاول انك سألته. يعني اجابة سريعة، انا ذهبت الى امريكا وقراءتي في المخططات ان قضية الملف الشيعي، يعني ان كل شيء يحدث في العالم العربي والاسلامي بسبب مخطط امريكا. حتى لو واحد زعل من زوجته يبقى امريكا مخططت ان الراجل ده يزعل مراته. لما رحت هناك الحقيقة وشفت الناس زي بتكدح وبتشتغل وبتعمل، قلت ان السبب عندنا اصلا ما حك جلدك من صدفرك فتولى انت جميع امرك. نحن يعني كسنة في الحقيقة يجب أن تكون لنا رؤية كيف نتعامل مع هذا الملف. نحن ليست عندنا رؤية، ليست عندنا رؤية متقاربة على الأقل، لا بين العلماء ولا بين العامة ولا بين الناس بعضها وبعض. كيف نتعامل هناك؟ يعني من كتب ينقض بعضا من الأمور الأساسية زي الدكتور موسى الموساوي، يعني الشيعة والتصفيح، يعني هذا الكلام ما أجد عالما من علماء السنة كتب في قوة ما كتب هؤلاء. حتى هؤلاء لا يتواصل أحد معهم لكي تكون هناك جسور يعني للتصفيح وللنصيحة وللتعاون يعني على خير. لكن يعني دعنا نعود إلى سؤالك المتعلق بقضية المؤلفات. الحقيقة من الكتب فعلا التي يعني يسر الله سبحانه وتعالى بها إن الدكتور سيدنا الدكتور محمد عمارة يقول: لقد عشت 30 عاما أقدم خطابا اعتذاريا عن الإسلام إن المرأة تورث نصف الرجل عشان بيكفونها، حتى قدم الدكتور صلاح كتابه امتياز المرأة على الرجل في الميراث والنفقة يثبت أن هناك 30 حالة متفق عليها في المذاهب الثمانية ترث المرأة أكثر من الرجل أو هي ترث ولا يرث نظيرها من الرجال بأدلة قطعية لا تحتمل
يعني لا ينتطح فيه عزان ولا يختلف فيه اثنان. وبعدين تميز المرأة في النفقة وكيف المرأة، يعني علماءنا كانوا بتوع منجهة، يعني يقول لك البيت بتاع الزوجية لازم يكون فيه تهوية جيدة، ولازم يكون بين جيران صالحين، ولازم يكون النوافذ بتاعتها واسعة، وبعدين لازم يجيب لها طعام كافي ومتنوع، مش يجيب لها شوال رز ويقول لها او شوال فول ويقول يعني خدي كل فول ده شهر ده اعلفي لغاية ما تخلصي، اكلت الفول حتى ضل عقلي، كذاك الفول يفعله بالعجول.
بس الفول حلو والله.
فده كتاب الحقيقة المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية وضع على صفحته هنا في يعني في مصر كافضل كتاب يرد على شبهة ان المرأة ترث نصف الرجل، ومؤسسات كثيرة، مؤسسة هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية ترجم إلى 9 لغات أو 10 لغات. عندي يعني أيضا يعني كتاب يعني أخير ألفت صورة الكهف، منهجيات في الإصلاح والتغيير، ده يعني آخر حاجة يعني في المطبعة الآن. يعني هذا الكتاب بفضل الله عز وجل بيتناول قضية كيف تتعامل مع الظرف الذي أنت فيه بناء على منهجية سورة الكهف. لو الحق قوي جدا، الحق ضعيف جدا، والباطل قوي ومهدد، ما هي الآية المنهجية؟ أنا أخذت المنهجية مش التفاصيل، آية وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، قلت دي المنهج. طب دخلنا جوه لقينا في حوار، يعني السلطة بتاع الباطل خفت والحق طلع شوي، يبقى المنهج هو يحاوره، ما ينفعش بيسمح لها بالحوار وأعمل جماعة سرية. ما ينفعش إن أنا يعني يبقى عندي قدرة على انا راجل شريك في شركة وما اعملش اساس للنظام الاسلامي واتكلم مع شريكي واروح اعمل ربا لان شريكي عايز الربا، ما ينفعش.
طيب
الآية الاخيرة في قوة وممكن لذي القرنين والباطل جماعة، فالآية الوحيدة المنهج هنا فاعينوني بقوة، حيثما وجد نفس الموقف انت تعامل وليتلطف او وهو يحاور او فاعينوني بقوة، فمشيت في منهجيات
ما شاء
يعني
الله.
عديدة. طيب
لحظة واحدة بقى دلوقتي الموضوع بقى الاصلي اللي انا كنت عايز اقابل حضرتك، وانا الحقيقة قعدت الدكتور صلاح النهاردة مدة طويلة جدا، لكن دلوقتي لما تبقى في قناة،
نعم
في قناة تلفزيونية فيها 20 داعية بيتكلموا،
نعم
يكون 20 دول من ضمنهم 18 واحد او 17 واحد بيتكلموا بطريقة معينة هي هياها بس يعني منوعة على يعني توزيعات على او تنويعات على شيء واحد، يقوم يجي الاثنين او الثلاثة اللي فاضلين يتأثروا بهذه الطريقة ويحاولوا يمشوا في نفس المنح. انا خايف على حضرتك من هذا، انه عندما تصل او الان انت بتبتدي تقدم برامج دورية ان شاء الله في قناة الناس، انا عايز الدكتور صلاح سلطان كما عرفناه بالعمق العلمي والطرح والعرض وليس عن طريق التأثر باللي ماشي بالشائع، لان احنا محتاجين احنا الان النماذج اللي منتظرينها من الناس العميقة القوية الشارحة الموضحة صاحبة الادلة وفحص الادلة ويعني اختبار الادلة وتعرضها للنقد وما الى ذلك، و يعني الحقيقة ده شيء احنا محتاجين له جدا. فهل ممكن اطلب من حضرتك ان انت تخرج تماما، سيبك من اي حاجة لا هو واقع قائم ولا مشهور ولا متكرر، وتعود او تأتي صلاح سلطان الذي عرفته بعمقه وقوته، علشان احنا عايزين حاجة جديدة ذات يعني ذات وزن وذات معنى. انا خايف وانا شاعر بصراحة انه حصل شوية كده ايه بعد عن هذا الى شيء اخر.
نعم طبعا انا يعني حديث عهد بالمنطقة كلها يعني لكن انا لما جيت على الشرق اول برنامج عملته الامل قبل العمل، لاني رأيت وجوما كالضباب مصورا ما في قلوب الناس من غلياني، نفس الشعور لدى الجميع وان هم كتموا وكان الموت في اعلاني. فانا قلت انا لابد عندي منهجية الامل، الالم اولا نستطيع تحس بالالم لكن لا تستغرق فيه فتموت، لابد من بعث الامل ثم منهاج عمل. دي رؤيتي للاستنهاض، لانك تكلم واحد ميت واحد يائس وهبطان. فعملت 60 حلقة في قناة اقرأ على عن الامل قبل العمل، 30 حلقة الأمل بعدين الأمل مع العمل. وإيه العمل؟ فده يعني كان
ربنا يبارك فيك ويحفظك.
وبعدين جيت على قناة الرسالة لما يعني طلبوا مني قدمت برنامج أذيع أكثر من مرة عن توسيع وقت رمي الجمرات ضرورة شرعية معاصرة، وأنا كتبت في هذا الموضوع يشهد الله سبحانه وتعالى ما شفت الناس بتموت أمامي، ورحت على أمريكا أغلقت على نفسي واعتذرت عن المحاضرات، وكتبت بحثا جمعت كل ما يمكن أن يكون ورد حول قضية رمي الجمرات، ورحت نازل برؤية علمية متعمقة لمناقشة كل هذه الآراء، وقلت يجب توسيع وقت رمي الجمرات 24 ساعة ووقت قضاء 3 أيام بتوع، وأرسلت هذا إلى المجمع الفقهي في السعودية وإلى السفير السعودي في واشنطن وإلى جلالة الملك وإلى، قلت لهم خذوا شيلوا اسمي ونزلوا الكتاب ناقشوني فيه إذا كان في خطأ علمي.
حصل مناقشة؟
لم يرد علي أحد إلى اليوم للأسف الشديد.
بس أصل الحقيقة برضو
المهم
شعور أن الناس بتسرع شوية عشان التيسير لما بيبقى فيه مشقة بيسرعوا باقتحام قواعد فقهية واسعة أوسع مما يعني من المطلوب، ولا إيه الأخبار؟
لا الحقيقة أنا يعني عندما أرى يعني هذا القدر الهائل من يعني الأعداد يعني والمكان ما يزال ضيقا إذا ضاق الأمر اتسع. وبعدين رأيت سماحة الرسول صلى الله عليه وسلم لسيدة سوداء، وسمح النبي صلى الله عليه وسلم للضعف من النساء وابن عباس أين كان منهم، ورأيت فقهاء أنا لهم آراء متميزة جدا، فتبنيت يعني هذا الرأي ونزلت فيه الحياة بقوة ويعني قدمته يعني الشاهد في المسألة يعني أنا اخترت بعض الأشياء، لكن عندما دعيت من أستاذنا يعني الحقيقة كانت هذه منحة الله من أستاذنا الشيخ عمر عبد الكافي إن احنا نعمل هذا البرنامج في رياض الجنة الذي حقيقة يعني أنا أول من استفاد من هذا البرنامج من شيخينا الشيخ عمر عبد الكافي والشيخ ورد ونيم ربنا يحفظهم جميعا، وكان قلبي يعني بذهب كده بقلب وأرجع بقلب معلق ما بين السماء والأرض، وسبحان الله يعني جعل له الله قبولا حسنا غير عاد. رحت على أمريكا واحد قال أنا عزمك على موضوع يعني هيبقى مفاجئ، رحت طبعا قناة البحرين ما كانتش بتبث في أمريكا أو لا تبث حتى الآن، فلقيته كل يوم أربع بيبث البرنامج، كان يوم أربع هو داعين أنا معرفش رايح ليه، قال لي جماعة هيسلموا عليه، لقيته في بيت كبير جدا جايب من الإنترنت وجايب داتا شو وعارض البرنامج كل أسبوع، يجمع الجالية كلها في بيته وعارض البرنامج. وبعدين الحقيقة لما طلب مني هنا في قناة الناس في العام الماضي قدمت التربية القرآنية، وأعتقد أني قدم فيها شيء يعني يمكن لو سمع، أنا لم أكن يعني أحب أن يكون هذا المستوى حقيقة، لكن أنا أشكر حقيقة الأخ سعيد توفيق لما يعني طلبني وجئت إلى القاهرة ويعني تحدثنا،
والله اتبسطت منه أنا،
واتفقنا على شيء أو يعني هو يعني بسرعة كده كان الوقت ضيق، لكن رجعت وأنا يعني غير راضي، قلت أنا عندي أشياء يعني أعمق من هذا وأنا لازم أقدم ما في نفسي، وأنا أروح أقول له إن مرضيش أقول له شكرا ويعني كل سنة واحنا طيبين يعني.
لا
لكن الحقيقة أنا ذهبت وإذا بالرجل هو الذي يكلمني
ما شاء الله
وقال لي نصيحة حضرتك وأنا شاكر جدا
لا
والله أحب الناس إلي من أهدى إلي عيوبي فعلا.
لا لا أنا عايز استثمر أنا
قلت
له يعني أنتم السوق، قلت له كده قلت له أنتم السوق،
أنتم
الراجل المجال ليكون هو
أنا رايح بيقول لي نقعد على المكتب، قلت له أنا أقعد على طاولة الاجتماعات لأن عندي حاجات على الكمبيوتر عايز أعرضها لك وأنت اختار إذا كان يناسبك، يعني أنا عندي أشياء يعني تعبت فيها وعشت فيها ليالي وأيام، فما معقول ان انا اجي اعرض يعني
لا
على طول.
انت حضرتك قريت للشيخ الغزالي يا دكتور صلاح؟
الشيخ الغزالي
ايه الفرق بين الشيخ الغزالي ودكتور القرضاوي في كتاباته؟
الشيخ الغزالي
او حتى في محاضراتهم،
الشيخ الغزالي يكتب كما يحاضر، يعني كتاباته ملتهبة مثل كلماته، انما الشيخ القرضاوي كلماته تأصيلية، تأصيل فقهي، لأن هذا داعية.
بس دي كتب الأخيرة للشيخ الغزالي يعني آخر 20 سنة مثلا، إنما الكتب اللي قبل كده
يعني فيها حوار ونقاش لكن تجد فيها يعني شباب الشيخ الفكري والعلمي. وبعدين هو مجدد في الفكر، الشيخ مجدد في الفقه، يعني كل واحد يعني إذا كان الشيخ القرضاوي، ولذلك بقول كتاب تحرير المرأة في عصر رسالة من أمتع الكتب وأقوى الكتب. الشيخ الغزالي الكتاب الوحيد الذي قدم له إمام الفقه والفكر، الشيخ القرضاوي والشيخ الغزالي. يعني الشيخ
ومع ذلك ده كتاب فيه خطورة، لأنه هو كتاب بيجيب الأحاديث لكن ربما فقه الأحاديث هو مش عميق فيها قوي.
هو الحقيقة يكفي أنه أتى، إحنا جلسنا معاه يعني قلنا له التحليل الفقهي أقل من الإطار التجميعي.
أيوة.
إنما الإطار التجميعي ده كان مطلوب، إنك أنت تجيب العملة النفيسة دي، آيات القطعية والنصوص الصريحة والصحيحة، فتزيح فكرا متخلفا متحجرا عن قضية
الفرق. أنا بخاف، أنا دايما أخاف من الشخص اللي عنده نزعة، يعني اللي قبل ما يتناول قضية من القضايا واضح عنده نزعة سواء للتشديد أو للتيسير، حتى لأنه الذي ييسر هو الشرع مش الشيخ.
نعم.
الشرع هو اللي بييسر.
نعم.
إنما أنا أقرأ الشرع كما هو
أن أدخل على الموضوع يقودني إلى النتيجة
بالضبط، إنما أنا أدخل العلمي بنزعة التيسير.
نعم.
علشان لازم تطلع النتيجة تيسير، أو أدخل بنزعة التشديد عشان لازم تطلع تشديد، ده بيعمل تشوهات، وده جعل كثير من أصحاب النزعات الواضحة المسبقة قبل البحث العلمي الحقيقة يعني الواحد يقلق فعلا من نتائجهم، أو خصوصا لما تظهر، أو يظهر مثلا إنسان يريد أن يكون الإسلام جميلا في صورة أو في أعين العالميين، أو أخاف من ده، أخاف منه. ليه؟ لأنه أنت الشرع هو الذي يحدد تماما ما هو التيسير، ما هو الأفضل، ما هو الأقوى، ما هو الأقل، ما هو. إنما أنا أقرأ الشرع كما هو، أنا مش بختار.
لكن دعني في هذه المسألة يا شيخنا يعني نقرب المسألة. في نوعين من النصوص، نصوص أحكام ونصوص قواعد. نصوص الأحكام زي آية إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرق، ما أقدرش أعدي الآية دي لما واحد يجي يكتب عقد الزواج لازم يتوضى، ما تعرفش تدع، يعني دي آية أحكام. إنما آخر الآية دي نفسها من سورة المائدة، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، دي منهجية. ولذلك القرآن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. أنا الآن أفكر في استنباط.
الله مش الشيخ، يعني الله لا
الشيخ يأخذ المنهجية من الله.
بالضبط، يأخذها زي ما هي، وهي
يعملها تطبيقها
كما يستخلصها لا حرج فيها.
صحيح.
إنما مش هو يحاول يخليها لا حرج فيها، يعني هو لا يدخل على الحكم الشرعي لتخفيف الحرج، هو مش شغلته.
صحيح. هو عنده القاعدة أن الحرج مرفوع، وأن هذا طبق فيما لا يحصى من المسائل التي نص عليها الشرع. فعندما يأتي كما يقول الشاطبي إنزال النص على الواقع، ينزله بمنهجيته في التيسير.
هذا بمقتضى بقى أصول الفقه وأدلة الأدلة الشرعية في الأحكام، يعني القياس مثلا هو بينزل عن طريق القياس.
القياس ده مسطرة.
القياس
بالملي.
بالضبط.
إنما المصلحة مربع، يعني إطار جواه يتحرك. يعني أنا كتبت في القياس والمصلحة، قلت القياس ده مسطرة بالعلة وبتقيس حكم الأصل مع الفرع. إنما المصلحة مربع له إطار، ما تطلعش بره الإطار ده. إيه؟ قواعد الشريعة، مقاصد الشريعة، جواه اتحرك، إنما إياك تطلع بره. زي اللي قالك إن إحنا بنجيب فلوس بالربا من بره، أو بنحل الفوائد الربوية للمصلحة. مصلحة إيه؟ هذا نص قطعي موجود، لا يمكن أبدا إنك أنت خرجت خارج الإطار. وما كتب الشيخ البوطي في ضوابط المصلحة، والأستاذ الدكتور حسين حامد حسان اللي كتبه أخونا الكريم جميل المبارك العالم المغربي في هذا الإطار، ثم ما كتب أخيرا من الشيخ العلامة الفاضل المتميز الشيخ عبد الله بن بيه في فقه الضرورة، ما كتبه العالم الجزائري الدكتور عبد الدكتور النجار. الحقيقة هذه الكتابات يعني في مجموعة يعطيك الإطار المحكم اللي يطلع عنه يبقى يعني عفوا لا هو له صلة بالفقه ولا له صلة بالعلم. يعني واحد زي ما يطلع خطيب على المنبر كده يقول ايه، لا يجب أن نترك إخواننا في فلسطين. يعني ما سمعت واحد ذكر لا يجب لا يجب يعني يجوز
يجب ألا
يجب ألا يعني لا يصلح في هذا إلا أن تقول لا يجوز أن نترك إخواننا في فلسطين لأن لا يجب أن أصوم يوم الاثنين لكن مستحب أصوم يوم الاثنين يعني صح. فالحبكة الفقهية دي يعني
يعني المهم أن احنا متفقين على أن المسألة لابد أن تظل طبقا لقواعد الشرع للنصوص الفقهية لا يعني ما الإنسان ما يحاولش أنه هو يعبر بعض الأمور من أجل مقاصد هو يراها يعني مقاصد الشريعة ليس معناها اختراق نصوص الشريعة
أبدا. نعم أنا عندي في هذا موضوع يعني كبير بس هذا وقت يعني
يا ريت احنا عايزين نحتل قناة من القنوات ونقعد نتكلم من غير ما نخلصه الوقت يعني والله يقول لك كده خلاص
انا بقدم دورة الحقيقة للأئمة مخصوص والحقيقة بطلب الأئمة يكونوا تحت 35 سنة لأن بعد 35 سنة بعض
يعني
الأئمة
ممكن انا ان شاء الله
علمنا
ربنا يعزك ويحفظك يا
ابراهيم عن كيف ننتقل من الاجتهاد الحرفي الى الاجتهاد المقاصدي وكيف ان في الاجتهاد المقاصدي لا تتجاوز نصا جزئيا
ايوه دي البراعة نصا جزئيا لا يتجاوز
انا عندي مقاصد ونصوص جزئية
أيوة.
البراعة عند الفقيه ان يعمل بالمقاصد دون ان يتجاوز نصا جزئيا
والحقيقة انا رأيي ان البراعة ان يكون متجردا انه يبحث عن مراد الله
طبعا
مش عن نزعته هو لا. على كل لا. حال هذا موضوع كبير
موضوع كبير
انا عايز حضرتك جزاك الله خيرا اولا يعني هما بيقولوا فضل دقيقة ولا دقيقتين حاجة زي كده فتفضل حضرتك خاطب الاخوة الكرام وتختم اللقاء وتدعو لنا وربنا يحفظك
الحقيقة يعني هذه كما يعني تقول العرب رمية بغير رمى يعني انا كنت جالس يعني مخلص يعني تسجيل برامج هنا لرمضان ويعني قلت سانتظر اخي حازم حتى اسلم عليه فارى فيه وجه ابيه واشبه شيء بابيه طبعا بلتقي بالدكتور ايمن في البحرين بين الحين والاخر لكن برضو الشكل والمظهور
والوزن
مربوط على الحمزة يعني يبقى إشارة المكتومة
لا برضو خليها صرحاء يعني
المهم يعني الحقيقة يعني أنا سعيد جدا هذه الليلة بهذا اللقاء بأخي وحبي في الله فضيلة الشيخ حازم على قناة الناس التي يعني فتح الله لها قلوب الناس وأنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يلهم إخواننا في هذه القناة وأن يلهم الشيوخ والعلماء في كل قناة إسلامية أن يتجردوا للرسالة ويعني كما قال أخي الشيخ حازم لا يدخل الإنسان على الموضوع وفي ذهنه أن ييسر ولا يشدد لندع الرسالة ببهائها وجمالها ونقائها ووسطيتها وقوتها وعمقها لأن النص مثل اللؤلؤة في العقد كلامنا ده كله الفصوص وأنا لا أحب من يخفي النصوص ويظهر الفصوص فيطلع عقد كده فلسو لا له أصل ولا له فصل أريد النص ثم يعني نحوم حوله ندندن وحوله يعني نستنبط ونأخذ لكي نقدم للناس رسالة ليس يقدمها صلاح لأن صلاح ولا حازم ولا زيد ولا عمرو وإنما نتجرد لله ولرسالة الله حتى تصل إلى قلوب أحبابنا في الله فينسى الأشخاص ويموت الأشخاص لكن تبقى كلمة الله عالية لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى لتبقى كلمة الله في قلوبنا عزة وقوة وحركة ومضاء فكرة قوية للعقل تزكية إيمانية للقلب حركة فتية في الواقع إرادة لفعل الخير ونفع الغير تغيير ما بالنفس ثم تغيير ما حولنا في المجتمع ولن نملك تغيير ما بالمجتمع حتى نغير أنفسنا هذا التوازن هو ما ندعو إليه وهو ما نرجوه ونتمناه من إخواننا وأخواتنا في كل مكان من أرض الله أنا في الحقيقة أشكر يعني إخواننا في قناة الناس على هذه الاستضافة وأشكر فعلا من أعماق القلب وسويداء الفؤاد أخي وحبي في الله ابن شيخي وأستاذي يعني فضيلة العلامة شيخ صلاح أبو إسماعيل أشكر أخي حازم وأدعو الله له ولأولاده ولأحفاده بتمام الإخلاص وصدق الوفاء لهذه الدعوة الكريمة ولهذه الرسالة العظيمة التي نحملها، وأن يرفع الله قدره في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا جميعا تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما فيه